بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات وأقوال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى في التفسير، وسنبدأ القراءة من سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الزهري قال: من سنة الصلاة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن أول من أصر بسم الله الرحمن الرحيم عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة، وكان رجلا حييا.
نعم، لعله يحيى حييا.
عن الزهري قال: مضت السنة ألا يكتب.
نعم، بالنسبة للإصرار والجهر ذكر هنا رحمه الله تعالى، قال: من سنة الصلاة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن أول من أصر بسم الله الرحمن الرحيم عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة، وكان رجلا حيا. إذن دل هذا على أن مقصد ابن شهاب هنا من سنة الصلاة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأن أول من أصر بكذا، إنما يريد قراءة البسملة. وأما الجهر بها فهو الظاهر من الأثر، يعني يقول من سنة الصلاة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن أول من أصر بسم الله الرحمن الرحيم عمرو بن سعيد بن العاص، فالذي يظهر أنه إنما يريد بذلك الجهر بالبسملة، وهو مذهب بعضهم، ولكن الإصرار بالبسملة هو المسنون. ولهذا قوله إن أول من أصر بسم الله الرحمن الرحيم عمرو بن سعيد بن العاص قد خالف ذلك الرواية، رواية أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبكر وعمر وعثمان وكذا، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فأول من أصر بالبسملة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم في الجهر والإصرار، والسنة الإصرار، ولو جهر بعض الأحيان لا بأس ولا حرج. أما القراءة بها أو تركها، ترك البسملة، فإن جماهير أهل العلم على القراءة بها. لكن هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ قد اختلف أهل العلم في هذه، فمنهم من عدها من فاتحة ومنهم من لم يعدها، والراجح أنها آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من أي صورة من الصور، إلا أنها بعض آية في صورة النمل. أما البسملة فهي آية مستقلة، أما كونها آية فلأن الصحابة رضوان الله عليهم قد كتبوها في مصحفهم ولم يكتبوا إلا القرآن. وأما أنها آية مستقلة وأنها ليست من أي صورة من الصور، لا من الفاتحة ولا من غيرها، يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصوت بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فبدأ بالحمد. وكون البسملة يصر بها دون باقي الفاتحة دليل على أنها ليس آية من الفاتحة، وأنها يؤتى بها عند ابتداء أي صورة إلا صورة براءة، فقد اتفقوا على أن البسملة تكون عارية عن هذه الصورة، تكون عارية عن البسملة، فلم يبدأوا سورة براءة بالبسملة. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد اختلف العلماء هل هي آية كاملة أم لا، وفي عن أحمد روايتان، واختلف هل هي من فتحة أم لا، فيه عن أحمد روايتان أيضا. فأما من قال إنها من فتحة فإنه يوجب قراءتها في الصلاة إذا قال بوجوب الفتحة، وأما من لم يرى من فتحة فإنه يقول قراءتها في الصلاة سنة، ما عدا مالكا فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة، هذا الوارد عن مالك أنه كان لا يستحب قراءتها. واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به، فنقل جماعة عن أحمد أنه لا يسن الجهر بها، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن مغفل وابن الزبير وابن عباس. هذا يرد على كلام الزهري هنا بأن أول من أصر بها عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة. وما أدري والله يعني ماذا يريد بهذا، لعله مراده خاص بالأولية هذه، لعله مراده خاص بالأولية هذه. قال ابن الجوزي: وقال به من كبراء التابعين ومن بعدهم الحسن والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمش وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأبو عبيد في آخرين. هذا مذهب من يرى الإصرار، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. وذهب الشافعي إلى أن الجهر مسنون، وهو مروي عن معاوية ابن أبي سفيان وعطاء وطاووس ومجاهد. إذن فالإصرار بها هو السنة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة هي الإصرار، ولو جهر بها أحيانا لا بأس ولا حرج. نعم، هذا بالنسبة للإصرار والجهر، وكونها آية من الفاتحة أو ليست بها، فالصحيح أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من الصوم، إنما هي آية مستقلة. ولهذا من السنة أن تأتي بها في بدايات الصور كلها إلا صورة براءة. وهل أيضا حكم الإصرار والجهر عند ابتداء صورة هو حكم الإصرار والجهر عند الفاتحة؟ نعم، فالأصل هو الإصرار، ولو جهرت بها أحيانا لا بأس. نعم، نعم، أي نعم، أي نعم. وعنده وجدت تراجم خطأ أخرى، تراجم أيضا أخرى. قال عمرو نعم، من هذا اللي عده؟ اي نعم، تشوف غيره. نعم،
عن الزهري قال: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، والبعض أيضا كان يرى كتابتها، لكن مضت السنة وطريقة أهل العلم أنهم يكتبون في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عمل الناس أنهم لا يكتبون في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. ولما يقول مضت السنة يعني طريقة الناس، وليس يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطريقة التي عليها الناس أنهم ما كانوا يكتبون في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
عن الزهري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه
لكن
وسلم.
لكن هل الإنسان يبدأ إذا أراد الشعر، هل يبدأ بالبسملة؟ يبدأ بالبسملة قولا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم لعموم الفضل في البداء بذكر الله عز وجل، وإن كانت الأحاديث ضعيفة في البسملة والحمدلة، ولكن بصفة عامة يشرع الاستعانة بالله عز وجل عند ابتداء أي عمل من الأعمال اقتداء بكتاب الله. لكن الكتابة ما يكتبها، إنما يقولها بلسان. نعم، نعم، حتى ولو كانت منظومات. نعم، هذه السنة ليس أن معناها أن حرام ولا بدعة ولا كذا، لكن هي طريقة أهل العلم يعني. نعم، ما في فرق. نعم،
عن الزهري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمد بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم،
قال تعالى: مالك يوم الدين، من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب والبراء بن عازب قال: قرأ رسول الله.
الجامع أيضا أثار في مسألة الشعر، قال: فروي عن الشعبي قال: كان يكره أن يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عنه أيضا وقال: أجمعوا أن لا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وخالف هذا رأي سعيد بن جبير، فقد ذهب إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر، وتبعل ذلك أكثر المتأخرين، لكن الأول هو المعهود عندهم. الأول هو المعهود عندهم. نعم نعم.
عن جد أيوب بن موسى فقال هو عمرو بن سعيد بن العاص وليس له.
يعني هذه ثلاث تراجم الآن، هاجر الجثيمة كيف رأى؟ يبقى هذا أقدم أن يكون رأى. نعم. ابن حجر يقول اللي هو عمرو، ها قال أعد كلام حجر تاني، يقول قد أخطأ من قال بأن له رؤية. كيف يعني هذا؟ هذا الكلام ظهر تعارض. يقول وقد
فإن له فإن أباه لا تصح له صحبة، بل يقال وهكذا.
لعله يقصد الأب. الأب أي نعم.
قد تقريبا شفنا وهم من زعم أن له صحبة وإنما لأبيه رؤية، وكان عمرو مسرفا على نفسه.
إيه لك في تقريب هنا عندك في تقريب قال إيه؟ إيه لك تقرأ في تقريب؟
وهم من زعم أن له صحبة وإنما لأبيه رؤية.
ولعل هذا الأقرب أنه ليس له صحبة كما قال أبو حاتم. هذا المقدم والله اعلم انه يكون ليس له صحبة يعني. نعم. ما في مشكلة.
قال تعالى مالك يوم الدين من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب والبراء بن عازب رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مالك يوم الدين.
نعم. فله في القراء من أيضا رحمه الله تعالى كان من القراء وكانت له قراءات كما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقول كما ذكر الجامع وردت عنه الرواية في حروف القرآن، قرأ على أنس بن مالك كما قرأها عرضا على سعيد المسيب ورواها عن عروة بن الزبير وكذا، فجاءت عنه قراءات. فمن ذلك يقول فمن طريق ابن شهاب عن سعيد بن مسيب والبراء بن عازب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مالك يوم الدين، عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يقرؤونها مالك يوم الدين، وأول من قرأها مالك بغير ألف مروان. اقرأ.
وعن ابن شهاب أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب: وأول من أحدث ملك مروان.
نعم. عن في الطريق الأول قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن شهاب عن سعيد بن سيب وابو البراء بن عازب قال: قرأ رسول الله أبو بكر وعمر ملك يوم الدين. على أي كان، فالقراءتان صحيحتان متواترتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وهما القراءتان المتواترتان. ورد قراءة شاذة: ملك يوم الدين، لكن المتواتر مالك يوم الدين وملك يوم الدين، هاتان قراءتان بالألف وبغيرها، وهما اسمان الله عز وجل مالك وملك. وورد مليك في آخر سورة القمر عند مليك المقتدر، فأسماؤه سبحانه وتعالى مالك وملك ومليك. نعم.
عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مالك يوم الدين الآية، وأبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وابن مسعود ومعاذ بن جبل.
أي نعم. فالقراءتان صحيحتان، القراءتان صحيحتان. نعم. وبكل منهما قرائن. أيوة استاذ ابراهيم. خلاص لا دعنا مالها. لا لا يعني الجهر محمول على الجهر، ولكن هو مذهب مالك انه ما يستحب القراءة، لكن هذا مذهب مخالف للآثار. نعم.
سورة أيوه. البقرة.
أصر ايه؟ ها. اي نعم. تمام. يبقى هنا أولية، يبقى إذن أولية مقيدة يعني ممن أدركهم. يبقى الأثر عن الزهري رحمة الله عليه اللي هو: وأن أول من أصر باسم الله الرحمن الرحيم عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة. يبقى هذا من جهة من أدركهم. لكن الإصرار كما قلنا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سورة البقرة. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. عن الزهري والشعبي قال: لما هبط آدم من الجنة وانتشر ولده أرخ بنوه من هبوط آدم، فكان التاريخ حتى بعث الله نوحا فأرخوا ببعث نوح حتى كان الغرق، فكان التاريخ من الطوفان إلى نار إبراهيم، فأرخ بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى بعث يوسف، ومن بعث يوسف إلى مبعث موسى إلى ملك سليمان، ومن ملك سليمان إلى ملك عيسى، ومن مبعث عيسى إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى بناء البيت حين بناه إبراهيم وإسماعيل، فكان التاريخ من بناء البيت حتى تفرقت معد، فكان كلما خرج قوم من تهامة أرخوا مخرجهم حتى مات كعب بن لؤي، فأرخوا من موته إلى الفيل، فكان التاريخ من الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب الهجرة، وذلك سنة 17 أو ثمان عشرة.
يعني طبعا هذا كله يحتاج إلى كل هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، وإنما يروونها فقط ولا يثبت شيء من ذلك إلا بدليل، ولا يثبت شيء من ذلك إلا بدليل. نعم. وهذه الكلمات التي تلقاها إبراهيم عليه السلام، التي تلقاها أدم عليه السلام، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه بها، وهي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. نعم. الإيه؟ لا احنا بنتكلم من ما ذكره من اولها يعني.
قال تعالى واستعينوا
نعم
استعينوا
ما يرجع فيه لما يذكرونه ما هو مشهور مما لا ينبغي رده. فمن النسب مثلا فنسب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى إسماعيل عليه السلام ما جاء من الأخبار السابقة مما ذكره الله عز وجل في كتابه مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما تواترت. نعم مستح عمرو بن الحي وأن استجلب الأصنام إلى العرب مثل الحروب التي كانت مقامة بينهم. هذا الاشتهار لا إشكال فيه. المرويات المشهورة التي ما يدفعها أحد هذه. نعم نعم إلى عدنان هذا متفق عليه. نعم
قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة.
يعني أنه من ولد إسماعيل أقصد يعني من ولد إسماعيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد إسماعيل. نعم
قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة وكانت من المهاجرات الأول في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قالت غشي على عبد الرحمن بن عوف غشية فظنوا أنه أفاض نفسه فيها فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة فلما أفاق قال أغشي علي آنفا قالوا نعم قال صدقتم إنه جاءني ملكان فقال لي انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين فقال ملك آخر أرجعاه فإن هذا ممن كتبت له السعادة وهم في بطون أمهاتهم ويستمتع به بنوه ما شاء الله فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات.
نعم الله أعلم بما جاء في آخرها فالله أعلم بصحة هذا. نعم تقول يقول عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة وكانت من المهاجرات الأول في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قالت غشي على عبد الرحمن بن عوف غشية فظن أنه قد أفاض ثم ذكرت هذه. فما علاقة هذا بقوله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة؟ نعم
تستعينوا بما أمرت به من الصبر والصلاة
فين؟
سطر الرابع.
فخرجت امرأته أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة فلما أفاق قال أغشي علي أنفا يعني استدلت بهذه الآية يعني. نعم وهذا لا يعد يعني تفسيرا هذا لا يعد من جملة التفسير بل هو من جملة الأقوال. وإلا فالتفسير معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة. قال ابن الجوزي رحمه الله الأصل في الصبر الحبس فالصابر حابس لنفسه عن الجزع وسمي الصائم صابرا لحبسه نفسه عن الأكل والشرب والجماع والمصبورة البهيمة تتخذ غرضا. وقال مجاهد الصبر ها هنا الصوم استعينوا بالصبر والصلاة. وفيما أمر بالصبر عليه ثلاثة أقوال أحدها أنه أداء الفرائض قال ابن عباس ومقاتل والثاني أنه ترك المعاصي قاله قتادة والثالث عدم الرئاسة وهو خطاب الأهل الكتابين. ووجه الاستعانة بالصلاة أنه يتلى فيها ما يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا. قوله وإنها في المكنية عنا ثلاثة أقوال أحدها أنه الصلاة والثاني الكعبة والقبلة لأنه لما ذكر الصلاة دلت على القبلة. الثالث أنها الاستعانة لأنه لما قال واستعينوا دل على الاستعانة ذكر محمد بن القاسم النحوي. والظاهر الأول أنها الصلاة وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكبيرة فيها أيضا قال الحسن الضحاك الكبيرة الثقيلة مثل القول تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أي ثقلة. والخشوع في اللغة التطمن والتواضع وقيل السكون. ولعل المراد أنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني الاستعانة بالصبر والصلاة حالة نزول الشدائد كبيرة إلا على الخاشعين، إلا على من وفقهم الله سبحانه وتعالى وهداهم إلى اللجوء إليه عند الأزمات، أن يهرعوا إليه بالصلاة وبالصبر. نعم، فهذه الآية عظيمة، وقد ذكر الله عز وجل لنا السبب العظيم في تفريج الكربات ورفع المدلهمات وتخفيف ما يلم بالإنسان، ألا وهو الاستعانة به سبحانه وتعالى، وأعظم شيء الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء هرع إلى الصلاة، هرع إلى الصلاة. فالإنسان يتعلم هذا، إذا حزبه شيء هرع إلى الصلاة. نعم. وأما عن القصة في نفسها فتحتاج إلى بحث في صحتها. نعم.
قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. عن الزهري قال: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا أفنى بعضهم حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا يا نبي الله ادع لنا وأخذوا بعضديه فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم على بعض فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم فأوحى الله إلى موسى ما يحزنك أما من قتل منكم فحي عندي يرزق وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل.
نعم، يعني من قتل فحي عندي يرزق شهيد، وأما من بقي فقد قبلت توبته، وكان هذا من الله سبحانه وتعالى لهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم، يقول قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم، قال أبو علي كان ابن كثير والنافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يكسرون الهمزة من غير اختلاس وتخفيف. طيب، هذه ذكر القراءات. ثم قال: والبارئ الخالق، ومعنى فاقتلوا أنفسكم أي ليقتل بعضكم بعضا، قاله ابن عباس ومجاهد، واختلفوا في من خوطب بهذا على ثلاثة أقوال. أحدها أنه خطاب للكل، قاله السدي عن الشيخ. والثاني أنه خطاب لمن لم يعبد ليقتل من عبد، يعني لمن لم يعبد العجل فيقتل من عبد، قاله مقاتل. والثالث أنه خطاب للعابدين فحسب، يعني أنه يقتل بعضهم بعضا. يبقى هنا ثلاثة أقوال: الأول أنه خطاب للكل لمن عبد ولمن لم يعبد، والثاني أنه خطاب لمن لم يعبد أن يقتل من عبد، والثالث أنه خطاب لمن عبد فقط أن يقتل بعضهم بعضا، قال أبو سليمان الدمشقي. وفي الإشارة بقوله ذا في ذلكم قولان: أحدهما أنه يعود إلى القتل ذلكم خير، والثاني أنه يعود إلى التوبة. ثم ذكر الإشارة إلى قصتهم في ذلك. قال ابن عباس: قالوا لموسى كيف يقتل الآباء الأبناء والإخوة الإخوة، فأنزل الله عليهم ظلمة لا يرى بعضهم بعضا، فقالوا فما آية توبتنا؟ قال أن يقوم السلاح فلا يقتل وترفع الظلمة فقتلوا حتى خاضوا في الدماء، وصاح الصبيان يا موسى العفو العفو، فبكى موسى فنزلت التوبة وقام السلاح وارتفعت الظلمة. قال مجاهد: بلغ القتل 70,000. قال قتادة: جعل القتل للقتيل أو جعل القتل للقتيل شهادة وللحي توبة، وللحي توبة، فيكون هذا مما جعله الله سبحانه وتعالى لهم للتوبة من هذا الأمر. هذه علامة يتبين بها توبة هؤلاء، وهذه لم تجعل الحمد لله في أمتنا أمة الإسلام، لأنها لم تصل إلى هذا الحد والحمد لله. فما عبدت عجلا ولا تركت أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تسارع وتبادر إلى هذا. فإن قال قائل يعني كيف يأمر الله سبحانه وتعالى بهذا، والله عز وجل لا يأمر إلا بالصلاح والإصلاح وغير ذلك، يقال هذا من الصلاح والإصلاح. ليه؟ لأنه كان للمقتول شهادة والحي توبة، مثل ما يأمر الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله، فيكون هذا شهاد، فيكون هذا مما يحصل به الإنسان درجات العالية، لكنه شيء يدل على الصدق في التوبة. نعم، شوف علق ابن كثير على هذا أو ابن جرير لما أمر الله عز وجل هؤلاء بقتل بعضهم لبعض، أو الشنقيطي نعم نعم اللي هي عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم، أيها صححها الحاكم. نعم قال الجامع هنا يتضح لنا الخطاب هنا عام لبني إسرائيل، وكانت توبتهم القتل، إنما عوقب الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم على القول الأول لأنهم لم يغيروا المنكر وإنما اعتزلوا، وكان الواجب عليهم أن يقاتلوا من عبد العجل، وهذه سنة الله في عباده، إذا فشى المنكر إن لم يغير عوقب الجميع. وبهذا كانت توبة القوم من الذنب الذي أتوه فيما بينهم وبين ربهم. نعم نعم هات ابن كثير
شفنا ذكر الروايات، ما ذكر الإشكال يعني ذكر الروايات.
اقرأ يا أحمد. اقرأ اقرأ عندك فاقتلوا أنفسكم.
قال أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، قال واحتاب الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقال الذين لم يعكفوا على عن العجل.
نعم قال طيب خلاص
ذكر ابن جرير. نقول ابن كثير عن ابن جرير
اقرأ فاقتلوا أنفسكم من أول فاقتلوا أنفسكم عند ابن كثير. لا لحظة لحظة
قال فذلك حين قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وقال أبو العلي وسعيد بن جبير وربيع بن أنس فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم قلت. وفي قوله هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وروى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ ابن زيد الوراق عن القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم كل من لقي من ولد ووالد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في تفسير سورة طه بكماله إن شاء الله. وقال ابن جرير وراه بإسناده عن ابن عباس قال قال موسى لقومه فتوبوا إلى بارئكم الآية. قال أمر موسى قومه من أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذ الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلة.
أعد السطر هذا.
قال أمر موسى قومه من أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل. كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جريج وروى بإسناده عن سعيد بن جبير ومجاهد يقولان في قوله فاقتلوا أنفسكم قال قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت. فذلك حين ألوى موسى بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. وقال قتادة أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري أصابتهم ظلة حندس فقتل بعضهم بعضا نقمة ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي في قوله فاقتلوا أنفسكم قال فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل بينهم 70,000. وحتى دعا موسى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية البقية فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه فذلك قوله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال الزهري لما أمر بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطروا بالسيوف وذكر الأثر الذي معنا هنا. قال وقال ابن إسحاق لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجلة وذراه في اليم خرج إلى ربه بمن اختار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم. فقال فبلغني أنهم قالوا لموسى نصبر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجلة أن يقتل من عبده فجلسوا بالأفنية وأصلت عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم وبكى موسى وبهش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكان 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون.
نعم فهو كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه أمر أن يقتل بعضهم بعضا فاقتلوا أنفسكم أن يقتل بعضكم بعضا ثم اختلفوا في الخطاب هذا موجه لمن؟ هل الجميع يقتل بعضكم بعضا من عبد ومن لم يعبد أو هو لمن عبد لمن لم يعبد أن يقتل من عبد أو هو لمن عبد أن يقتل بعضهم بعضا؟ يحتمل الضمير في هذا. على كل وقع القتل فإن قال قائل ما الحكمة في ذلك؟ أن الله عز وجل يأمر أن يكون من التوبة أن يقتل الناس بعضهم بعضا لما لم يأمرهم الله عز وجل بالاستغفار والتوبة والندم وغير ذلك. يقال لله عز وجل حكمة في ذلك وهو سبحانه وتعالى إذ يأمر بذلك كان ذلك توبة لهم عظيمة. أما من قتل فهو عند الله عز وجل من الشهداء وأما من بقي فللابتلاء أيضا الذي وقع فيه فإنه يكون توبة له ولله عز وجل حكمة في ذلك. وطالما أن من قتل صار شهيدا إذن ما فاته شيء بل حصل على شيء حصل على أعظم مما فاته فلا يعارض هذا حكمة الله سبحانه وتعالى. وأمر الله عز وجل بما فيه صالح البشر أمر الله بما فيه صالح البشر لأن المقتول ينتقل من ماذا؟ من حياة عند الناس إلى حياة عند رب الناس يرزق فيه أيما أفضل. ولهذا كان الصحابة يتشوفون إلى الشهادة وكانوا يسألون الله عز وجل الشهادة. إذن الشهادة هذه مرغوب لدى المؤمن ولا لا؟ مرغوب. وهذا طريق إليه هذا طريق إليها هذا طريق إليها فهذا مما أمر الله عز وجل به. ويكون هذا تنبيها وتحذيرا من الوقوع في مثل هذا الأمر وهو عبادة العجل وغير ذلك من مكان، فتكون هذه التوبة. فالله عز وجل والحكمة البالغة في هذا. نعم نعم ابن تيمية. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والله تعالى
يتبوا هذه المسألة لأنها يعني قد تشكل، يعني كيف يأمر الله عز وجل بالقتل. نعم.
قال شيخ الإسلام والله تعالى يبتلي المؤمنين ببذل أنفسهم ليقتلوا في سبيل الله ومحبة رسوله، فإن قتلوا كانوا شهداء وإن عاشوا كانوا سعداء، كما قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، وقد قال لبني إسرائيل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم.
وحينما يقول الله ذلكم هذا الفعل خير لكم عند بارئكم، فلا ينبغي أن نعترض نحن، من لا يفقه منا الحكمة فنوكلها إلى من يعرف الحكمة أو يسكت، لكن لا شك أن هذا هو الخير. الله قال ذلكم خير لكم عند بارئكم، إذن هذا هو الخير. إذا لم يتبين لك وجه الخير فلا تعترض، لأن الله عز وجل بيّن هذا خير، والخير واضح وهو في أن هؤلاء الذين قتلوا صاروا شهداء والذين بقوا تاب الله عز وجل عليه. نعم.
وقد قال لبني إسرائيل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، أي ليقتل بعضكم بعضا، فألقى عليهم ظلمة حتى جعل الذين لم يعبدوا العجل يقتلون الذين عبدوا. فهذا الذي كان في شرع من قبلنا من أمره بقتل بعضهم بعضا،
فهذه من جملة ماذا؟ الشرائح التي قد تختلف. نعم.
قال فهذا الذي كان في شرع من قبلنا من أمره بقتل بعضهم بعضا قد عوضنا الله تعالى بخير منه أنفع، وهو جهاد المؤمنين عدو الله وعدوهم، وتعريضهم أنفسهم لأن يقتلوا في سبيله بأيدي عدوهم لا بأيدي بعضهم بعضا.
نعم.
وذلك أعظم درجة وأكثر أجرا.
إذن هذا شوف الحكمة، الله جعل لنا موجود القتل، نقتل في سبيله لكن نقتل بيد من؟ أعدائنا، وليس عندنا أن من التوبة أن يسلط الصالح على العاصي مثلا بالقتل أو كذا، لا، لكن موجود القتل، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحد دون من الآخرة. فمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. فموجود القتال الذي فيه القتل لكن بيد أعدائنا، هؤلاء من جملة الأحكام. فكان من ذلك أن الله عز وجل جعل من توبتهم أن يقتل بعضهم بعض، مثل ما جعل عندنا من الفضل أن نقاتل المشركين وقد نقتل بأيديهم. فإذا هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، وإذا كان المقتول شهيدا والباقي متوبا عليه إذا قد أفضى المقتول إلى خير، وإنما غير الصلاح أن يفضي إلى شر. والله عز وجل لا يأمر، وهذا عام ليس في شريعتنا فقط يا أخوان، هذه في كل الشرائع، الله لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجح، الله ما أمر بالفساد أبدا سبحانه وتعالى، لأن الله قال والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. لكن قد لا تتضح لك الحكمة في ذلك، وبهذا يزول الإشكال في هذه المسألة، كيف يأمر الله عز وجل بقتل بعضهم بعضا ويكون هذا توبة أو كذا. الله قال ذلكم خير لكم عند بارئكم. نعم. الشنقيطي يقول
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في العذب النمير، واختلف العلماء في كيفية هذا القتل الذي أمروا به. قال بعض العلماء كيفية هذا القتل
الحكمة فيها الحكمة. مش الكيفية، كيفية خلاص عرفنا. نعم. نعم. والدليل بعد ايه؟ عفى عنهم، فكان المقتول شهيدا وكان القاتل متوبا عليه، هذا عفى. بهذا حصل العفو، يبقى بسبب. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. نعم. نعم نعم. فإذا الحكمة يعني واضحة في هذا. نعم نعم هذا قول، وهذا قول من ثلاثة أقوال، أن الخطاب لمن لم يعبد العجل أن يقتل من عبد. نعم نعم.
قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كره بيع المصاحف كراهية شديدة، وكان يقول: عن أخاك بالكتاب أو هب له.
أعن أخاك بالكتاب أو هب له. نعم. كما مر معنا أن هذا كرهه بعض أهل العلم وبيع المصاحف، ولعل هذا كان محمولا على أمر خاص، وهو أن المصاحف كانت قليلة وأن بيعها وكذا يؤدي إلى شحتها عند الناس، وإلا فلا إشكال في ذلك إن شاء الله مع الاحتساب أن الإنسان يبيع ويشتري ولا إشكال في ذلك. وليس هذا راجعا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو راجع إلى ثمن ماذا؟ ثمن الأوراق وثمن الطباعة وثمن كذا وكذا، وليس راجعا إلى كلام الله سبحانه وتعالى. وإلا فالآية في التحذير من مسلك هؤلاء ومدى ما كانوا عليه من التحريف والتبديل. قال ابن الجوزي: هذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين بدلوا التوراة وغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان. فأما الويل فروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل واد في جهنم يهوي الكافر فيه 40 خريفا قبل أن يبلغ قعرة. وقال الزجاج: الويل كلمة تقولها العرب لكل من وقع في هلك، ويستعملها هو أيضا، وأصلها في اللغة العذاب والهلاك. قال ابن أنبري: ويقال معنى الويل مشقة من العذاب، ويقال أصله وي لفلان أي حزن لفلان، فكثر الاستعمال للحرفين وي وي، وفوصلت اللام بوي وجعلت حرفا واحدا، وي لفلان وي لفلان يبقى ويل. ثم خبر عن ويل بلام أخرى، وهذا اختيار الفراء. والكتاب هنا التوراة، وذكر الأيدي توكيد، والثمن القليل ما يفنى من الدنيا. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، طبعا يكتبون الكتاب معروف بيكتبوا بالأيدي، لكن هذا من باب التأكيد، يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني كما يقال مع سبق الإصرار والترصد، تحريف المقصود. ثم يقولون هذا من عند الله، طبعا كذبا. والتحريف هذا يوجد عند العلماء الفجار، وإن لم يكن التحريف لفظا فهناك التحريف معنى، فقد تكون الآية موجودة ولكنهم يحرفونها من جهة ماذا؟ المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا اللفظ. هل الجهمية جعلوا هنا لاما في المصحف وأضافوها الرحمن على العرش استولى؟ لا، لكن حرفوها معنى فقرؤوها استوى وفسروها استولى. فالتحريف يتناول اللفظ ويتناول المعنى، مثل من قال: اقرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون المكلم هو الله لأنه المتكلم. فقال السلفي أبو عمرو: هبني قرأت وهكذا، فما تقول؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تقول فيها؟ فالشاهد أن التحريف حتى وقع في هذه الأمة عند أهل البدع والضلالات، تحريف من جهة اللفظ طارة وهذا قليل، وتحريف من جهة المعنى طارة وهذا كثير. ولهذا قل العلماء بأن أولئك الجميع زادوا لاما في استوى كما زادت يهود النون في حنطة، قالوا حطة في حطة حنطة فزادوا نونا فلاموهم كنون هؤلاء لانهم على ضربهم. صدق من قال من السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى. فويل لهم مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال ابن الجزي: وفيما يكسبون قولان، أحدهما أنه عوض ما كتبوا، والثاني إثم ما فعلوا، نسأل الله السلامة والعافية. فشأن هؤلاء التحريف في التنزيل. ولهذا العلماء الفجار أخطر صنف في الناس. من هم أخطر صنف في الناس؟ ما تقول أمراء الفجار، ولا تقول أصحاب الحرام الذين يخفون الناس في أنفسهم وأموالهم وكذا، وكل هؤلاء على خطر عظيم. لكن أخطر صنف في الناس هم العلماء الفجار، لأن هؤلاء إنما ينالون أبدانا ويؤذون أبدانا. حاكم ظلم يسجنك يقتلك، أصحاب الحرام أخذوا مالك أخافوك قتلوك، إنما أصحاب الدين يجعلون تتعبد بالباطل وأنت تحمد الله عليه، تسجد لله عز وجل وأنت خارجي، تدعو الله وأنت مرجئي. هذا هو. فأخطر صنف في الناس دائما أبدا العلماء الفجار، أخطر صنف في الناس. ليه؟ لأن أثرهم على الدين، إنما أثر أي مجرم على البدن، ومعلوم أن الأثر على البدن أخف بكثير جدا من الأثر على ماذا؟ على الدين وعلى القلب. إذ الإنسان قد يموت ببدنه مريضا مبتلا في بدنه، فيضاعف له الأجور، يضاعف له الأجور. المرض هذا مضاعفة أجر، تكفير خطايا ورفع درجات مع الاحتساب. لكن مرض القلب تكفير خطايا؟ مرض القلب ضلال وانحراف. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفرق بين تسلط أهل البدع وتسلط أهل الكفر، يقول: فالكفار يتسلطون على الأبدان وعلى الديار وكذا، والدين تبع، أما أهل البدع يتسلطون على ماذا؟ على الدين أساسا أصالة. فلهذا هم أخطر، ولهذا جهادهم أفضل نوعي الجهاد، جهاد البدع. دعك من الذين يقولون هؤلاء ليسوا كفارا، واتركوا هؤلاء دول دعاة، وحاربوا اليهود والنصارى والكفار، نقول هؤلاء أولى بالجهاد من غيرهم، هؤلاء أولى بالجهاد من غيرهم. ليه؟ لأنهم يتسلطون على البدن، على الدين، على القلوب. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن ينعم نوما، وأن ينعم أكلا وشربا، وأن ينعم وظيفة ومالا، أن ينعم بهذا وأهل البدع ينالون من دين الله. ما أبردك وما أبهتك يا من تجلس لا أنت الذي ترد على البدع، ولا أنت الذي تسكت عن من يرد على البدع. هؤلاء يردون، هؤلاء ما عندهم إلا الردود، هؤلاء ما عندهم. ما أقبح فعلك، لا أنت الذي ترد ولا أنت الذي تدعو لمن يرد، وإنما تزهد. الرد على أهل البدع واجب لمن قدر عليه، واجب. والحمد لله أنه لا تضمحل البدعة إلا بجهاد أهل السنة. واعلموا أنه لن تتمكن بدعة في الناس إلا يوم أن يسكت أهل السنة. إذا سكت أهل السنة تمكن أهل البدع. إنما اضرب على رؤوسهم واقطع ألسنتهم بشبهاتهم التي يريدونها، ورد علي واحتسب ذلك. يقال يسكت عن أهل البدع، أو يقال فلان عيب أنه يكثر من الردود على البدع. أمر عجيب والله، أمر عجيب. ولا الذين يسكتون عن أهل البدع ترى ألسنتهم حدادا، إذا كان الكلام في ولاة الأمور أو الكلام في أهل السنة أو غير ذلك. من عجائب أولئك، احنا كنا بنحكي لكم الأخ أو أمير جاهو، أمير كان بيقول لك إيه لما ركبك السيارة عشان يوصلك المسجد، لما أنت قلت له إنك أنت عندي شنب، قال لك إيه؟ طريق غير طريقك. ده بالإسناد العالي أهو، بقول له طريقي غير طريقك، وهو أصلا قال وصلك. خدوا بقى اللي أعلى منه، أحد إخوانكم مجدي كان يشرب شاي مع بعضه، فلما عرف انه بيجي عند هشام بن بيلة قال له ايه؟ قال لك يا مجد بالاسناد العادي باللفظ، سيب الشاي وقوم، سيب الشاي وقوم. قال لا، امال فين بقى الدعاء ولهم وعليهم؟ امال فين المؤذنات يا اخوان؟ فين المؤذنات؟ يعني مالنا حسن يا طيب؟ ما خطبنا خطبه، ما مارسنا درسا، فين حسنات السيئات؟ راحت تلك السيئه التي لا تثبت معها حسنه. شوف سيب الشاي وقوم، سيب الشيء. يا الله، اقسم بالله لو قال ما انا بروح لنتنياهو ما يقوله كده، نتنياهو ما يقوله كده اصلا. والثاني اللي اصر يوصل اخ الخطبه مع بعد المسافه لما عرف طريقي غير طريقك، فعلا طريقنا فعلا غير طريق هؤلاء فعلا. بس هذا يعني مثال ايه للمغرورين اللي بيقولون ان دول يعني ناس عندهم وداعة ويريدون قبول الجميع. لا يا اخواني، يريدون قبول الباطل، ما يريدونك انت، لكن يحكمونك الى الموازنات اذا ضغطت عليهم وبينت مثال بهؤلاء واخطأوا. لا، طلبوك بماذا؟ حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. لكن هم عندهم سيئة واحدة، عندهم كفة واحدة. فلهذا لا تبالي بأمثال هؤلاء، أنت قم بما يجب عليك من قبل دينك. فلا بد من جهاد هؤلاء أهل البدع والأهواء، ولا تحرص على تجميع الناس بدون تمييز، والذين تحرص عليهم الآن وتأتي بهم بعد ذلك سيتركونك إن ميزت. إن تميزت يوم يقول ما على هذا بايعناك ولا سمعناك. لهذا لابد أن يكون دين الله عز وجل واضحا، وبدلا من أن يسمع ألف يسمع واحد. لكن ينفع الله به؟ شيخ الإسلام رجل، الإمام مالك رجل، الشافعي رجل، ابن عبد الوهاب رجل، نفع الله به أمة. إياك تظن أن الإسلام سيؤتى من قبلك لو أوضحت والناس راحوا والناس كذا، يعني لو سكت الناس هتعرف السنة؟ أبدا. دين الله عز وجل الله تولى نصرته إن شاء الله، وهو منصور لكنه ممتحن، ممتحن. شوف رجل واحد أهو ابن عبد الوهاب، أحيا الله به أمة وجدد الله به دينا، ولازلنا الآن ننعم بما كتب رحمه الله تعالى. ودولة قائمة على التوحيد إلى اليوم بفضل دعوة رجل ثبت، وكان وقتها جاء ابن وصحه اسكت حتى يسكت عنك، ما كانت دعوة ابن عبد الوهاب. ولو جاء رجل شيخ إسلام تيمية اسكت حتى يسكت عنك، ولو جاء رجل إمام أحمد وقال له اسكت حتى يسكت عنك، لما كان أحمد ولا ما كان ابن تيمية ولا ما كان ابن عبد الوهاب. فاصبر كما قال رجل أحمد، اصبر إنما صوت واحد، يعني هتشعر به وبعدين بعد ذلك لن تشعر بشيء. اصبر، أنا عندي خبرة، عندي خبرة بهذا، فاصبر تحكم من هؤلاء أو لا. لكن أما يأتي واحد من محافظة وثاني من محافظة ثالث من محافظة لكنهم فهموا السنة وعرفوها وبدأوا ينشرون إياها، هذه بإذن الله على مدى بعيد تكون السنة أوقع والله الحمد لله. ولهذا فضل الله أهل السنة حجتهم والله الحمد لله، الحجة البالغة، الحجة الدامغة بفضل من الله سبحانه وتعالى، حجة الأثر، حجة الدليل. نعم، في ماذا؟ نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين.
صحيح، لولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، لفسد الدين. نعم،
وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم.
هذا جهادي لابد يقوم به من كان قادرا عليه، لابد. إذا ما حذرنا أخواني من الأشاعرة والصوفية تمكنوا من قلوبنا ولا يا أخوان؟ تمكنوا، وهل هم يسكتون؟ هم يقولون نحن الجماعة الأم، نحن الطائفة المنصورة، لو سكت عن الخوارج لانتشر منهجهم. والله لو تسكت عن الدواعش وتنظيم قاعدة وجهاد وهؤلاء، والله لو تسكت عن إخوانه، لو تسكت عنهم والله يصبح ابنك نفسه من هؤلاء، وزوجتك لا بد من الجهاد. لكن من الذي قال بأن الجهاد ليس له ضريبة؟ له ضريبة، بدلا من أن يسمعك ألف سيسمعك عشرة. لكن ولو، ولذا تجد مساجد هؤلاء ملأة وأتباع هؤلاء بالملايين، ولهذا هم يستدلون بهذا. انظروا فلان هذا ماذا عنده، لكن انظروا يا شيخنا المساجد. طب ما تنظر إلى إبليس بالمرة، إبليس، إبليس ما له أتباع؟ ولا قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا كنت تنظر بقى بالمرة، خذ إبليس عنده مليارات ما عندهش ملايين، من اللي بيوقع لإبليس؟ واحد مليون، من اللي مشترك مع إبليس؟ ها، من اللي على إغوائه ووسوسه؟ 2 مليون ولا 3 ولا 5 مليون ولا 30 مليون ولا 100 مليون؟ كل الناس إلا عبادك منهم المخلصين. عرفت بقى كم أتباع إبليس؟ كل الناس الاستثناء لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى إذن إبليس على الحق، طالما المسألة بالعدد يبقى إبليس على الحق، إذن يكون إبليس على الحق لأنه تجاوز المليارات. فكل انحراف على وجه الأرض وضلال من إبليس ومن الشياطين، ولهذا من صار على منهج إبليس هو الذي يكون له كثرة الأتباع لأنه وريثه. فكثرة الأتباع راجع إلى هذا، إلا شيء يكون من فضل الله عز وجل على بعض عباده وكن له إمامة في الناس، لكن لن يرضى عنه أهل البدع ولا هو. نعم.
قال فأخبر أنه أنزل الكتاب. نعم. قال فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنه أنزل الحديد كما ذكره، فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر. نعم. وكفى بربك هاديا ونصيرا.
نعم. الكتاب الهادي السيف الناصر، جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنة. ماشي، اقرأ. نعم.
قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عن ابن شهاب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أن يتراءى له في صورته، فقال جبريل إنك لن تطيق ذلك، قال إني أحب أن تفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في ليلة مقمرة، فأتاه جبريل في صورته فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه، ثم أفاق وجبريل مسنده وواضع إحدى يديه على صدره والأخرى على كتفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن شيئا من الخلق هكذا. فقال جبريل فكيف لو رأيت إسرافيل إن له 12 جناحا، منها جناح في المشرق وجناح في المغرب، وإن العرش على كاهله، وإنه ليتضاءل أحيانا لعظمة الله عز وجل حتى يصير مثل الوصع، حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته.
نعم. وهذا أيضا كله يحتاج إلى أسانيد. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فإنه قد رأه وما حصل له ذلك ما ثبت في الصحيح. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرتين، له 600 جناح قد سد الأفق، وجاء في الرواية كل جناح قد سد الأفق، فلجبريل 600 جناح كما جاء في حديث جابر في الصحيحين بعد فترة الوحي، قال فإذا الملك الذي جاءنا بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. وقد رآه أيضا ليلة المعراج فدنا فتدلى فكان قب قوسين أو أدنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته ولم يحصل له شيء. نعم. قوله تعالى من كان عدوا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. هؤلاء كانوا أعداء لجبريل. قال ابن عباس، قال ابن الجوزي، قال ابن عباس: أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يأتيك من الملائكة؟ قال: جبريل. طبعا جبريل ينزل بالوحي من الله عز وجل، ينزل بالوحي من الله سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء، فالموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام. فقالوا له: من يأتيك؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا. ليه؟ ذاك ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدونا، ذاك ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدونا. فنزلت هذه الآية والتي تليها: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. فلا يعادي جبريل إلا كافر، ولا يعادي نبيا من الأنبياء إلا كافر، إلا كافر. فهؤلاء حتى الملائكة عادوا جبريل عليه السلام، حتى الملائكة. فقبح الله يهود وقبح الله كل كافر، سبحان الله. نعم. أما نحن المؤمنون نحب الملائكة ونحب النبيين والمرسلين، نحب جميع الملائكة ونحب جميع الأنبياء والمرسلين، ونحب جميع العلماء السلفيين الناصحين السنيين، نحب كل هؤلاء، كل هؤلاء نحبهم، لأن هذا من تمام الإيمان، أن تحب في الله وأن تحب في الله كل مطيع لله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يكون ذلك إلا من أهل السنة. قال الجامعون: أجمع أهل العلم على أن نزلت جواب اليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. نعم. تحب الملائكة لأنهم مطيعون، عباد مكرمون، تحبهم، تحبهم. هذا معنى، ما معنى محبة؟ محبة، تحبهم وترعى فيهم الحق الذي جعله الله لهم من الإيمان بأنهم عباد مكرمون وأنهم ليسوا بنات الله وليس يصح عبادتهم وأن لهم وظائف عظيمة وكلهم الله عز وجل بها. نعم. بحثناها من قبل، كل جناح ضعيفة. نعم. نعم.
قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية. من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله في هذه: كان ملكين من الملائكة فأهبط ليحكم بين الناس، وذلك أن الملائكة سخروا من حكاك بني آدم فحاكمت إليهما امرأة فخاف لها، ثم ذهب يصعدان فحيل بينهما وبين ذلك، وخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختار عذاب الدنيا.
نعم. هذه كلها روايات في مسألة إن حصل أن فتن بامرأة وكذا، كلها روايات ماذا؟ لا تصح، كلها روايات لا تصح. قال الجامع: وبطلان هذه الروايات وعدم صحتها وفسادها قال به ابن عطية والقطبي والألوسي وابن حبان وأبو حيان والذهبي والقاضي عياض وابن الجوزي وغيرهم. نعم.
قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. عن ابن عمر قال: قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأ
على القول بأنهم ملائكة، فالله عز وجل أنزلهم بهذه المهمة ابتلاء وامتحانا واختبارا لعباد، فإن قال قائل: كيف يعلمان الناس السحر وهذا غير مشروع وكذا، قيل إن الله عز وجل قد أمرهما أن يبين للناس أنهما إنما هم فتنة وابتلاء واختبار فلا تكفر. فالسحر معلوم حكمه قبل النزول ومعلوم حكمه على ألسنتهما. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذن من كفر كفر على بينة، من كفر كفر على بينة، فيكون هذا من جملة ابتلاء الله عز وجل. أما أنهما فتن بامرأة هذا باطل، وأما أنهما ملكان أم لا فقد اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال هما ملكان وكذا، ومنهم من قال ملكان. والذي عليه جماهير المفسرين أنهما ملكان، ولكن الله عز وجل ابتلى بهما عباده، ابتلى بهما عباده. وهذا الابتلاء والامتحان والاختبار لا إشكال فيه لحكمة الله عز وجل البالغة، إذا ما كان معها الإيضاح، إنما الممنوع أن يكون هناك الالتباس، فكيف وهما ينطقان إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد رد ابن جرير على الإشكال، هترد ابن جرير نعم
قوله تعالى ما ننسخ من آية،
فمن نفى أنهما ملكان حمل قوله عز وجل وما أنزل على الملكين أن هذا أن ما نفيه، ومن رأى أنهما ملكان أولها بأنها اسم موصول، وما أنزل على الملكين أي والذي أنزل على الملكين. نعم
قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقرئانها، فقام يقرآن ذات ليلة يصليان فلم يقدر منها على حرف، فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهما مما نسخ أو نسي فله عنه. فكان الزهري يقرأها ما ننسخ من آية أو ننسها بضم النون خفيفة.
قرأ الثانية ننسأه. ابن عمر قال قرأ رجل من أنصار سورة أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقرآنها، فقام يقرآن ذات ليلة يصليان فلم يقدر منها على حرف، فأصبح غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهما مما نسخ أو نسي فله عنه. فكان الزهري يقرأها ما ننسخ من آية أو ننسها بضم النون، والقراءة الأخرى ننسأها، وفيه إثبات النسخ، وفيه إثبات النسخ. قال ابن الجوزي ما ننسخ من آية سبب نزولها أن اليهود قالت لما نسخت القبلة إن محمدا يحل لأصحابه إذا شاء ويحرم عليهم إذا شاء، فنزلت هذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. قال قوله تعالى أو ننسها قرأ ابن كثير وابو عمر ننسأها بفتح النون مع الهمزة والمعنى نؤخرها. قال أبو زيد نسأت الإبل عن الحوض فأنا أنسأها إذا أخرتها، ومنها النسيئة. وفي معنى نؤخرها ثلاثة أقوال، أحدها نؤخرها عن النسخ فلا ننسخها، والثاني نؤخر إنزالها فلا ننزلها البتة، والثالث نؤخرها عن العمل بها بنسخنا إياها نأتي بخير منها. قال ابن عباس بألين منها وأيسر على الناس، أو مثلها أي في الثواب والمنفعة، فتكون الحكمة في تبديلها بمثلها الاختبار. الاختبار نعم
قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى والصواب من القول في ذلك عندي قول من وجه ما التي في قوله وما أنزل على الملكين إلى معنى الذي دون معنى ما التي هي بمعنى الجحد، وإنما اخترت ذلك من أجل أن
كما قلنا أن ما من من أولها بالمنفية ما النافية، ومن من أولها بأنها اسم موصول معنى الذي، هو يرجح أن اسم موصول معنى الذي، والذي يرجح أن اسم موصول معنى الذي يثبت ماذا؟ يثبت أن حصول هذا عن طريق الملكين، والذي يقول بالنفي ينفي أن يكون هذا حصل عن طريق الملكين. نعم.
وإنما اخترت ذلك من أجل أن ما إن وجهت إلى معنى الجحد تنفي عن الملكين أن يكون منزلا إليهما، ولم يخل الاسمان اللذان بعدهما، أعني هاروت وماروت، من أن يكون بدلا منهما وترجمة عنهما، أو بدلا من الناس في قوله يعلمون الناس السحر وترجمة عنهما. فإن جعل بدلا عن الملكين وترجمة عنهما بطل معنى قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لأنهما إذا لم يكونا عالمين بما يفرق به بين المرء وزوجه، فما الذي يتعلم منهما من يفرق بين المرء وزوجه؟ وبعد، فإنما التي في قوله وما أنزل على الملكين إن كانت في معنى الجحد عطفا على قوله وما كفر سليمان، فإن الله جل ثناؤه
يعني ما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، انتفى هذا وانتفى ذاك. نعم.
فإن الله جل ثناؤه نفى بقوله وما كفر سليمان عن سليمان أن يكون السحر من عمله أو من علمه أو تعليمه. فإن كان الذي نفى عن الملكين من ذلك الذي نفي عن الملكين من ذلك،
فما معنى يعلما؟
نظير الذي نفي عن سليمان منه، وهاروت وماروت هما الملكان، فمن المتعلم منه إذن؟
متعلم منه.
فمن المتعلم منه إذن ما يفرق به بين المرء وزوجه؟ وعمن الخبر الذي أخبر
حتى
عنه
يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر؟
الذي أخبر بقوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إن خطأ هذا القول لواضح بين،
اللي هو أن تكون ما نافية، لأن إذا أبطلت هنا دلالة القرآن وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما، كل هذا بضمير التثنية. إذا من هما حينما تمنع منعك عن سليمان عليه السلام وتجعلها نافية جحدة، إذن عطلت النص عن دلالته في صريحه. نعم.
وإن كان قوله هاروت وماروت ترجمة عن الناس الذين في قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقد وجب أن تكون الشياطين هي التي تعلم هاروت وماروت السحر، وتكون السحرة إنما تعلمت السحر من هاروت وماروت عن تعليم الشياطين إياهما. فإن يكن ذلك كذلك فلن يخلو هاروت وماروت عند قائل هذه المقالة من أحد أمرين: إما أن يكون ملكين، فإن كان عنده ملكين فقد أوجب لهما من الكفر بالله والمعصية له بنسبته إياهما إلى أنهما يتعلمان من الشياطين السحر ويعلمانه الناس، وإصرارهما على ذلك ومقامهما عليه أعظم مما ذكر عنهما أنهما أتياه من المعصية التي استحق عليها العقاب. وفي خبر الله عز وجل عنهما أنهما لا يعلمان أحدا ما يتعلم منهما حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما يغني عن الإكثار في الدلالة على خطأ هذا القول. أو أن يكون رجلين من بني آدم، فإن يكن ذلك كذلك
أو أولناها الملكين. نعم. ويكون رجلين بني آدم.
فإن يكن ذلك كذلك فقد كان يجب أن يكون بهلاكهما قد ارتفع السحر والعلم والعمل به من بني آدم، لأنه إذا كان علم ذلك من قبلهما، إذا كان علم ذلك من قبلهما يؤخذ ومنهما يتعلم، فالواجب أن يكون بهلاكهما وعدم وجودهما عدم السبيل إلى الوصول إلى المعنى الذي كان لا يوصل إليه إلا بهما.
نعم.
وفي وجود السحر في كل زمان ووقت أبين الدلالة على فساد هذا القول، وقد يزعم قائل ذلك أنهما رجلان من بني آدم لم يعدما من الأرض منذ خلقت، ولا يعدمان بعدما وجد السحر في الناس، فيدعي ما لا يخفى بطوله. فإذا فسدت هذه الوجوه التي دللنا على فسادها، فبين أن معنى ما التي في قوله وما أنزل على الملكين بمعنى الذي، وأن هاروت وماروت مترجم بهما عن الملكين، ولذلك فتحت أواخر أسمائهما لأنهما في موضع خفض على الرد على الملكين، ولكنهما لما كان لا يجران فتحت أواخر أسمائهما
لمنعهما من الصرف.
فإن التبس على ذي غباء ما قلنا فقال وكيف يجوز لملائكة الله أن تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه؟
هذا هو الحكمة بيان، لأنه هذا المشكل يعني أنهما ملكان فكيف يعلمان الناس السحر وكذا. فلما أبطل وجه النفي وأثبت وجه الصلة وأن ما اسم منصوب يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وأنهما ملكان وليس رجلين من بني آدم، إذا تقرر هذا بقي إشكال ما هو؟
أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى إنزال ذلك على الملائكة؟
نعم.
قيل له إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به وجميع ما نهاهم عنه،
فعرف الناس حكم السحر بما أنزله الله. نعم.
ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه.
نعم.
ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم، فالسحر مما قد نهى عباده من بني آدم عنه، فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم كما أخبر عنهما أنهما. فغير منكر أن يكون جل ثناؤه علمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم،
يعني ابتلاء وامتحان، وليس ليفتن بني آدم فيضله، وإنما امتحان واختبار ومعك النتيجة، هذا كفر فاحذر أن تتعلمه. واضح قد زال الأمر عندك، لكن أنت تأخذه بغرض. نعم.
كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه وعن السحر، فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهما ويخزي الكافر بتعلمه السحر والكفر منهما، ويكون الملكان في تعليمهما من علم ذلك لله مطيعين إذ كان عن إذن الله لهما بتعليم ذلك.
طبعا
من
إذن الله القدر الكوني، وإلى الله عز وجل ما يأمر الناس بالسحر شرعا، لا، وهنا ليس فيه أمر الله الناس بالسحر، إنما نهي الناس عن السحر بقول الملكين إنما نحن فتنة وما يعلمان أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إحنا اختبار ابتلاء فلا تكفر. نعم.
قال وقد عبد من دون الله جماعة من أولياء الله فلم يكن ذلك لهم ضائرا.
نعم.
إذ لم يكن ذلك بأمرهم إياهم به، بل عبد بعضهم والمعبود
نعم
عنه.
مثل ما عبد الحسين وليس ذا بضائر له، عبدت الملائكة وليس ذا بضائر له، كذلك أيضا أنت أخذت السحر من هؤلاء وليس بضائر لهما، لماذا؟ لأنهما قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، مثل ما يقول لك الولي أو الرجل الصالح أو الصحابي أو العالم لا تفتن به، احذر أن تفتن به ولكنك فتنت به. نعم. إن الغلو فينا سبيل إلى الكفر، ومع ذلك أصررت أبيت إلا أن تغلو فيه، يبقى ليس عليهما شيء. نعم. فليقال هذا من باب الدلالة على الشر فيشتركان في الإثم، لأن هذا واضح، الرسالة واضحة، إنما نحن فتنة امتحان واختبار. سبحان الله، احنا يقول لك هذا اختبار، إن اخترت هذا فأنت مصيب، إن اخترت هذا فأنت أخطأت، ولا تلومن إلى نفسك، فاخترت الخطأ يبقى لا تلومن إلى نفسك، تقول للممتحن لماذا أنت جئت بالخطأ، امتحانا واختبار، ويقول لك هذا امتحان واختبار، ويقول لك هذا خطأ، انتبه لا تختاره، فأبيت إلا أن تختاره. إذن هنا يرتفع الإشكال في هذا الأمر، يرتفع الإشكال في هذا الأمر، إذا قلت لماذا فتن الله عز وجل وابتلى الله عز وجل الناس بهذا، نقول أولا السحر قبل هؤلاء موجود، السحر موجود والسحر لأن الله قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لكن هذا امتحان وابتلاء واختبار ولا إشكال فيه ولا التباس، لأن الملائكة تنطق وتقول إنما نحن فتنة فرضا. نعم. فبدل من تقول لما كان هذا على ألسنة الملكين، قل لما تتبع هذا وعلى ألسنة الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر. إن قيل لما نقول لك لما اتبعت، إنما لما ابتليت ما قاله الملائكة، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالله عز وجل يبتلي بالأمور الكونية القدرية، الله يبتلي. ولهذا الله عز وجل خلق الكفر، الله عز وجل خلق المعاصي، الله عز وجل أنظر إبليس. وإلا تقول بقى من أولها لما أنظر الله إبليس ولما أبقى إبليس ولما ولما، كلا كل هذه حكم. هتقول هذا تنافى مع حكمة الله، ما يقع شر إلا عن طريق إبليس. طيب على ما الله عز وجل ترك إبليس، لما لم يقتل إبليس؟ وتقول بقى لما لا يكون الناس أمة واحدة، وتقول بعد ذلك لما خلق الله عز وجل كان يخلقنا في الجنة وننعم ونعبده خلاص. انتبهت؟ فلا تفسر كل ابتلاء وامتحان بما تهوى، إنما هذا امتحان وابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. الجنة إنما هي دار لمن نجح في الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا لما خلق الله عز وجل الجنة وكذا وما فيها من النعيم قال لجبريل إذا فانظر إليه، فلما نظر قال يا ربي كل الناس يختارون أو كما جاء في الحديث. فلما حفت بالمكاره قال اذهب فانظر لي، قال خشيت ألا يدخلها أحد. مكاره وابتلاءات، فما الإشكال في ذلك؟ لا إشكال في هذا. فإن قلت يشكل على هذا أنهما ملكان وكيف يعلمان الناس السحر، نقول إن كان تعليما للناس السحر بدون بيان هذا المشكل، أما مع البيان إنما حفتناه فلا تكفر فلا إشكال. وإنما يكون تكون المؤخذة على من؟ على من تعلم مع وجود البيان. هذا واضح عند جميع البشر، إن من وضح له الطريق وكذا وكذا خلاص لا يلومن إلا نفسه. نعم.
فكذلك الملكان غير ضائرهما سحر من سحر ممن تعلم ذلك منهما بعد نهيهما إياه عنه وعظتهما له بقولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، إذ كان قد أدي ما أمر به بقيلهما ذلك.
نعم. ويكون الذي تعلم منهما ذلك إنما ارتكب ذلك عن عمد وعن قصد، وبهذا يزول إشكال ماذا في القصة. فمن قائل ليسوا ملكين، ومن قائل هما ملكان، ومن قال هما ملكان فعلى التأويل الذي ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة الله وسعى. أما أنهما يعني امتحنا فتنا بالبراءة وكذا وهذا عقوبة لهما، الله عز وجل بيّن هذا عقوبة، الله بيّن هذا ابتلاء وامتحان. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى ده الغرض وليس الغرض العقوبة على إتيان امرأة أو معصية الله بسبب امرأة. نعم نعم. خاص ما نفى هذا. نعم. في إيه حاصله؟ خلاص واضح. يعني في معارضة للكلام هذا ولا موافقة؟ لا يعني يعني السحر أنه وسحر من هو كله دجال. نعم هذا كله دجال. نعم هذا دجال. نعم هذا دجال كله. نعم.
قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الآية عن الزهري وقتادة في قوله ود كثير من أهل الكتاب قال كعب بن الأشرف.
نعم، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هذا حسد. فقال الزهري رحمه الله تعالى وقتادة ود كثير من كتابي قال كعب ابن الأشرف، أي أن هذا المراد به كعب ابن الأشرف. قال ابن الجوزي في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها أن حوية بن أخطب وأبا ياسر كانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام، والثاني أن كعب ابن الأشرف كان يهجو النبي وحرض عليه كفار قريش في شعر، وكان المشركون واليهود من أهل المدينة يؤذون رسول الله حين قدمه. طيب، والثالث أن نفرا من اليهودي دعوا حذيفة وعمار إلى دينهم فأبيا فنزلت هذه الآية. نعم.
قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي.
وهذا يا إخواني يبين ماذا؟ يبين منهج الكفار معنا لا سيما أهل الكتاب. ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد منكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حسدا علينا، فهم يحسدون علينا هذا الدين، ولهذا يودون إرجعنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لهذا اعلم أن هؤلاء لا يريدون بك خيرا أبدا مهما فعلوا، نتعامل بموجب معاملة ظاهرة من جاتي إذا ما كانوا محاربين لنا أن نعاهد لنا كذا أن نؤمنهم فيدخلوا بلادنا من غير إحداث فتنة أو غير ذلك، لكن فيما يتعلق بالقلوب وفيما يتعلق بالمفاهيم فلا يمكن أن نعتقد أنه لا يحبون لنا الخير، ولا يمكن أن نحبهم أبدا، ولا يمكن أن نعتقد أنهم على طريق صحيح ومذهب قويم، بل من صح مذهب الكافرين كفر، ولا تجوز محبتهم. فالمسلم يتعامل مع هؤلاء بالأحكام الشرعية التي أوضحها الله في كتابه وبيانها النبي في سنته. هم كفار، هذا من جهة الحكم عليهم، فهم كفار ولا تجوز مودتهم ولا محبتهم، لكن في نفس الوقت لا يجوز الاعتداء عليهم إذا لم يكونوا محاربين. فلهذا لا تتخذهم صاحبا ولا رفيقا لك ويكون يعني خاصة لك، تكلموك تصحبه تحبه يحبك بينكم من ود وكذا وكذا، هذا ما يجوز. لكن لا يجوز لك أن تعتدي عليه ولا يجوز لك أن تلحق به أذن، لأن الله عز وجل قال: لا ينهكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولا يخرجكم من دينكم أن تبروا ما تقصدوا إليهم إن الله يحب المقتصدين. لكن ليس من لازم عدم الأذى أنك توجب محبة وتوجب إخاء وتوجب كذا وغير ذلك مما يدعو إليه دعاة التقريب. نعم.
قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم فليختتن.
نعم. قال: من أسلم فليختتن. في قوله تعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يعني يكون سبب إراد الزهري هذا التفسير من أسلم فليختتن يكون كما قال الجامع بأنه ابتلي بالطهارة، وهو قول ابن عباس وافق عليه مجاهد وقتادة والشعبي وسعيد بن المسيب. وعن ابن عباس قال: منهن مناسك الحج، وافق عليه مجاهد أيضا وعكرمة أبو صالح. وذكر ابن قتيبة في معنى قوله: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يقول هنا ابن الجوزي رحمة الله عليه. والابتلاء والاختبار. وفي الكلمات خمسة أقوال، أحدها أنها خمس في الرأس وخمس في الجسد، أما التي في الرأس فالفرق والمضمضة والاستنشاق، المهم يعني ذكر ما يتعلق بالخصال، والثاني أنها عشر، والثالث أنها المناسك، والرابع أنه ابتلاء ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر والهجر والنار وذبح ولدي والختان، والخامس أنها كل مسألة في القرآن، مثل قول رب اجعل هذا البلد آمنا ونحو ذلك قاله مقاتل. نعم
جرير يا شيخنا.
نعم.
قال: الصحيح عندنا في هذه الكلمات هو جميع ما ذكر من الأقوال، وأن إبراهيم عليه السلام كان قد امتحن فيما بلغنا بكل ذلك فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه.
نعم، هذا هو الصحيح، أن يكون هذا الابتلاء الذي ابتلي به إبراهيم هو الامتحان والاختبار ما كلف به إبراهيم عليه السلام، وقد وفى صلى الله عليه وسلم بهذا، ولهذا الله عز وجل قال: وإبراهيم الذي وفى، أي بكل ما أمر به. فهذه يدخل فيها بكلمات فأتمهن، يدخل فيها ماذا؟ كل ما أمر به إبراهيم عليه السلام. قال الطبري: والصحيح عندنا في هذه الكلمات هو جميع ما ذكر من الأقوال، وأن إبراهيم عليه السلام كان قد امتحن فيما بلغنا بكل ذلك فعمل به وقام فيه بطاعة الله وأمره الواجب عليه فيه. نعم.
قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، الآية عن الزهري في قوله تعالى: رب اجعل هذا بلدا آمنا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس لم يحرموا مكة ولكن الله حرمها، فهي حرام إلى يوم القيامة، وإن أعتى الناس على الله رجل قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، ورجل أخذ بنحول الجاهلية.
نعم، لأنه بهذا يكون قد اعتدى، ولا يجوز له أن يعتدي، وقد جعل الله عز وجل هذا البلد آمنا، وقال سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، فلا يجوز لك أن تقتل في الحرم ولا أن تعتدي، لأن الله عز وجل جعله آمنا. نعم. وعن الزهري،
عن الزهري قال: إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام.
قال ابن الجوزي: وفي المراد بهذا الأمن رب جعل هذا بلد أمينا ثلاثة أقوال، أحدها أنه سأله الأمن من القتل، والثاني من الخسف والقذف، والثالث من القحط والجد. قال مجاهد: قال إبراهيم لمن آمن فقضى الله عز وجل، ومن كفر فسأرزقه. ولهذا لا يجوز الاعتداء ولا الإفساد في الحرم. وقال تعالى: ومن يرد فيه بالحد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، نكمل بعد العصر إن شاء الله.